بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين: باب الصداق. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصداق. والصداق قالوا بفتح الصاد وبكسرها، والمقصود به هو ما تعطى المرأة قبل أو عند البناء بها، سواء من مال أو ما يقوم مقام ذلك مما يصح ثمنا أو أجرة، فهذا هو الصداق. والأصل فيه والدليل عليه الكتاب في غير ما آية، قول الله تبارك وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ومن لم يستطع منكم طولا، هذا أيضا من مسميات الصداق، قول الله تبارك وتعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على الصداق. السنة أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في غير ما حديث، بل بأمره الصريح للصحابة رضي الله عنهم بذلك، كما سيأتي مثلا في حديث علي لما بنى بفاطمة رضي الله تعالى عنها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. قوله للرجل: التمس ولو خاتما من حديد، كما في حديث المرأة الواهبة. وأيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يصدق نساءه رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وكذلك التقرير، فلم يقع نكاح في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلا بصداق، ولا يعرف الصحابة رضي الله تعالى عنهم صداقا نكاحا بلا صداق. والصداق قالوا من حكمته أن أولا أن فيه بيانا لرغبة أو لكمال رغبة الرجل بالمرأة وصدق هذه الرغبة، إذا قالوا صداق لي دلالته على صدق رغبة الرجل بهذه المرأة، قالوا لأنه بذل النفيس وهو المال الذي تحبه النفوس حبا جما، قالوا: ولا يبذل المحبوب إلا فيما هو مثله أو أعلى منه، فلما بذل الرجل ذلك دل على صدق رغبته في هذه المرأة. كذلك قالوا أن فيه إكراما للمرأة ورفعا من شأنها لكونها أعطيت هذا المال قبل الدخول بها، وألا يستمتع بها بلا شيء. كذلك قالوا فيه أيضا إحسان إلى الزوجين جميعا، من جهة أن المرأة تستمتع بهذا المال وتستعد به لزوجها ولبيت الزوجية، فكان هذا الصداق أيضا من أجل ذلك، من أجل ذلك. كذلك قالوا من أجل الإرفاق بالزوجة، لا سيما إذا كانت ضعيفة الحال، فلا شك أنها من أشد الناس حاجة إلى المال قبل الدخول بها. لتشتري وتستعد بما تتجمل به وما تحتاجه في بيت الزوجية. والصدق ليس له قدر محدود في الشارع، لا قلة ولا كثرة، فلم يرد دليل ويثبت نص في تحديد مقدار المهر أو الصداق الذي يقدم للمرأة، غير أن النصوص المتعددة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وبقوله قد دلت على فضيلة تيسيره وعدم المغالاة فيه وأن يكون يسيرا. قالوا لأن الصداق ليس معاوضة، فلست تبذل هذا المال لكونك تشتري سلعة كما في البيوع والمعاملات، وإنما هذا كما قلنا لدلالة صدق الرغبة وتكريم المرأة ولتستعين به المرأة في حوائجها إلى غير ذلك من الحكم التي سلفت، فلا يقصد به المعاوضة حتى يغال فيه، ولا يمكن أن يقال بأن هذا الإنسان أو هذه المرأة عند أهلها بقدرها وكرامتها يعاوض عليها، لا يرضى هذا الولي ولا ترضاه المرأة لنفسها. ولذلك شدة المغالاة في المهور حتى جعلت الأمور كالسلع، النساء كالسلع، وهذا لا يجوز، حتى إن منهم من يفاخر بذلك وأن ابنته لا يمكن أن تنكح إلا بالمبلغ الفلاني من المال، قال لا يدخل عليها إلا بمليون ريال أو بخمسمائة ألف ريال ونحو ذلك. إن كنت قد أعددتها سلعة تباع وتشترى فهذا حظك وما ظننت أو قصدت، وإن كنت أعتقد أنها أكرم وأعز وأشرف وأعلى من ذلك، نعم، فلا يمكن أن يكون هذا مهرا أو صداقا. وعليه فالسنة قد دلت بالتأكيد كما قلنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام وبفعله وتوجيهه للصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه ينبغي الحرص على تيسير أمر المهر وأن يكون ميسورا لا يغال فيه، فهذا له أثر عظيم في تيسير مؤنة النكاح على الشباب، وأيضا قطع لدابر الفساد والشر الذي يحصل من بقاء النساء في بيوتهن والشباب بلا زوجات، كما هو الحاصل الآن في كثير من المجتمعات الإسلامية. الصداق أيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى حق للمرأة، فلا يجوز أن يتعدى عليه أحد من أوليائها، فهو حق محض لها، ولهذا نسبه الله تبارك وتعالى إليهن في غير ما آية، صدقاتهن وآتيتم إحداهن، فهو ليس لولي المرأة، لا لأبيها ولا لأخيها ولا لقريب لها ولا لأمها، حتى لو لم يكن من أوليائها كالنساء مثلا، فهو حق محض للزوجة، ولا يجوز أن يؤخذ منه إلا ما تطيب به نفسها، كما إذا رضيت أن يبذل شيء من هذا المهر مثلا، نعم، للمناسبة أو لإعداد الوليمة أو نحو ذلك هذا لا بأس، لكن إذا لم تطب نفس الزوجة بهذا فلا يجوز التعدي عليه. وسيأتي الإشارة إلى شيء من ذلك فيما يتعلق في الحباء أو العدة التي تكون قبل العقد أو بعده. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ أو استفتح بحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفيه وجعل عتقها صداقها. والحديث متفق عليه فأخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة وأخرجه أحمد والطيالسي والدارمي وأبو يعلى وابن حبان والدارقطني والبيهقي من طرق عن أنس من طريق قتادة طريق ثابت البناني من طريق شعيب بن الحبهاب من طريق أبي عثمان الجعد عن أنس رضي الله تعالى عنه. وفيه قصة بناء النبي عليه الصلاة والسلام بصفية زمن خيبر. والبخاري رحمه الله تبارك وتعالى أخرج هذا الحديث في أربعة مواضع. أخرجه في كتاب النكاح باب من جعل عتق الأمة صداقها، وأخرجه في باب الوليمة ولو بشاة، وأخرجه في باب البيوع باب بيع العبد والحيوان نسيئة، وأخرجه في كتاب الجهاد باب من غزا بصبي للخدمة. أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية. صفية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بنت حيي بن أخطب زعيم اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر عنوة قتل من قتل من عظماء اليهود، ومنهم زوج صفية رضي الله تعالى عنها كما أباها كذلك. واسترق النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان، فوقعت صفية رضي الله تعالى عنها في نصيب دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه. فجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن هذه ابنة زعيم بن النضير ولا تصلح إلا لك، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم وأبدل دحية بغيرها، ثم أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها. فهذا الحديث يدل أولا على جواز أن يكون العتق صداقا، جواز أن يكون العتق صداقا في أن يعتق الأمة ويجعل هذا العتق وهذه الحرية مهرا لها، قوله وجعل عتقها صداقها. والحديث نص في هذا، وهذا قال به أحمد رحمه الله وهو قول أهل الحديث، وخالف بذلك الجمهور فقالوا إنه لا يمكن أن يكون العتق صداقا، ولا بد من المال. وأجابوا عن الحديث بأنه إما أن يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما أن من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بالهبة. وأجاب بعضهم بأن الحديث مؤول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أصدقها شيئا لكن لم يذكره أنس رضي الله تعالى عنه. ومنهم من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كونه جعل عتقها صداقها هذا مما فهمه أنس ولم يذكره له النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أضعف الأجوبة أن يظن هذا بمثل أنس رضي الله تعالى عنه. فالصواب هو القول الأول، وأنه يجوز أن يكون العتق صداقا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث نص في هذا. ولهذا قال ابن حزم رحمه الله تعالى فهو صداق صحيح ونكاح صحيح وسنة فاضلة، يعني أن هذا الفعل صداق صحيح ونكاح صحيح وسنة فاضلة فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا مقيد بقيد، وهو أن يكون العتق لذات المرأة، جعل عتقها صداقها. فلو جعلت عتق مرأة أخرى أو عتق مثلا شخصا آخر صداقا لامرأة فإنه لا يصح، كما لو رغبت بنكاح امرأة فقالت إن أبي رقيق عندك فأعتقه ويكون ذلك صداقا لي، أو أمها عندك أو أختها مثلا فاشترطت أو قالت بأن عتقي صداقي هو عتق أختي، قالوا هذا لا يصح، فلا بد أن يكون عتقا لذات المرأة. أيضا ورد في الحديث كما في حديث أبي موسى في الصحيحين ممن يؤتون أجرهم مرتين، الرجل إذا أعتق الأمة نعم وتزوجها، إذا أعتق الأمة وتزوجها. قالوا هذا ليس فيه مجرد الجواز بل فيه نعم الترغيب في هذا، الترغيب في هذا، وأن الأولى أن يفعل ذلك، أن يفعل ذلك. كذلك قالوا لا يشترط في هذه الصورة وهذه الحال لا يشترط إذن المرأة لأنها أمة، بينما لو أراد أن يعقد عليها نعم بمهر آخر وهي حرة فلا بد له من إذنها، بل من شروطه نعم صحة النكاح نعم الإذن والرضا، ففي هذه الصورة لا يشترط إذنها، كما أنه لا يشترط له شهود ولا ولي لأنها ملكه، فهو وليها وهو مالكها، فلا يشترط في هذه الصورة من النكاح لا رضا أو إذن ولا ولي ولا شهود. كما أنه هذا الحديث دليل على أنه لا يشترط لفظ معين للنكاح، قال وجعل عتقها صداقها، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل مجرد العتق نكاح، وهذا راجع إلى القاعدة المقررة عند أهل التحقيق أنه لا يشترط في العقود ألفاظ معينة ومخصوصة، فالعقود تنعقد بما يدل عليها، هذه قاعدة، لأن العبرة بالقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني، ومن ذلك النكاح فهو يصح بأي لفظ دل عليه. كذلك هذا الحديث دليل على جواز أن يكون الصداق منفعة، لأن المرأة قد انتفعت، وأيما منفعة من أن تكون حرة، فكون الصداق ليس مالا هذا جائز، يكون منفعة دينية أو دنيوية. ولهذا قال العلماء رحمه الله تعالى الذي يصح من الصداق هو ما يصح أن يكون ثمنا أو أجرة، هذه قاعدته، ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون صداقا، وما لا يصح أن يكون ثمنا ولا أجرة فلا يصح أن يكون صداقا، وهذا في المنافع كثير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكح الرجل على أن يعلم المرأة شيئا من القرآن، فهذا منفع، فجعل الصداق ذلك، المرأة نعم تنتفع بهذا التعليم، كما لو جعل الصداق أن يعمل للمرأة عملا خاصا كأن يقوم على تجارة لها ونحو ذلك مدة معينة يكون صداقا لها فلا بأس. بل ذكر بعض الفقهاء أن يكون خادما لها. صداقي لك أن أكون خادما لك مدة 3 سنوات يشتغل في البيت كعمل الخادم، فهذا بعض الفقهاء أجازه وبعضهم منعه، قالوا لأن هذا الشأن وهذا الأمر يناقض القوامة. قالوا كيف إذا طلبها للمتعة فطلبت منه خدمة؟ قالوا هذا يناقض هذا. وتوقف في هذا شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في إجازة هذه الصورة، لكن لو بذل لها منفعة في غير الخدمة الخاصة نعم فلا شك في جواز ذلك، كأن يرعى غنما لها مثلا أو يقوم على حقل ومزرعة لها، هذه منفعة فلا بأس. مما يتعلق بذلك أيضا أن الحديث دليل على أنه لا بد أن يكون في كل عقد أو في كل نكاح صداق، إلا ما دل الدليل على استثنائه وهو الخصوصية بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام في جواز الزواج بالهبة. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم عتق صفية هو صداقها، فلا يصح النكاح إلا بصداق. ولو شرط في العقد عدم الصداق فما الحكم؟ اختلف أهل العلم في هذا رحمه الله تعالى على قولين، فذهب بعض أهل العلم إلى أن العقد فاسد من أصله ولا يصح إذا شرط فيه عدم المهر وعدم الصدق، فلا بد من عقد جديد. وذهب الطائفة إلى أن العقد صحيح ويكون لها، والشرط فاسد ويكون لها مهر المثل. والقول الأول والقول بالفساد هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن العقد فاسد من أصله إذا شرط فيه عدم المهر. كذلك في هذا الحديث بيان حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وعظيم وجميل ما حباه الله تبارك وتعالى من الأخلاق والخصال، في كونه عليه الصلاة والسلام اصطفى صفية ليس لحاجة خاصة في نفسه وإنما جبرا لخاطرها وتعويضا عن هذه الضعف والإهاضة التي نزلت بجناحها، فهي ابنة عظيم وربت على ما ربت عليه، فنقلها النبي صلى الله عليه وسلم من أن تكون في مطلق السبي إلى أن تكون أما من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصطفي ذلك أو يصطفي صفية لحاجة في نفسه أو لتلبية لرغبة في نفسه، حاشاه، بنفسي وأبي أمي عليه الصلاة والسلام. وهذا من كمال الخلق، فينبغي للمسلم أن يتفطن لذلك وأن ينظر إلى عزيز القوم الذي قد ذل في أن يرفع من شأنه ويحسن إليه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكما كان يفعل كثيرا عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت أتدري من نش؟ قال قلت لا. قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. رواه مسلم.
هذا الحديث في بيان يسر المهر وعدم المغالاة فيه، وبيان مقدار مهر النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه. والحديث أخرجه الجماعة إلا البخاري والترمذي، وأخرجه الدارمي والطحاوي والحاكم والبيهقي من طريق أبي سلمة به. قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. صداقه لأزواجه هذا باعتبار الأغلب، وإلا فمثلا صفية صدقها النبي صلى الله عليه وسلم عتقها، أم حبيبة أصدقها النجاشي عنه، لكن باعتبار الأغلب فيما كان يعقد النبي عليه السلام أنه كان يصدق أزواجه هذا المقدار 12 أوقية. والأوقية 40 درهما، فهذه 480 درهما. والنش كما فسرته عائشة رضي الله تعالى عنها نصف أوقية 20 درهما، فكان المجموع 500 درهم. هذا كان مقدار صداق النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه. والدرهم الآن باعتبار قيمة الفضة بالمقدر، فينظر إلى مقدار ما يساوي من الجرام في الفضة، نعم، في هذا الوقت فيخرج ذلك. فإذا قدر مثلا أن الدرهم الفضة الآن مقدر باعتبار الجرامات الآن بثلاثة ريال مثلا، فمقدار الصداق 1500 ريال، بأربع ريالات فمقداره 2000 من الريالات أو 1000 ريال، فهذا مقدار يسير، مقدار يسير. فهذا الحديث دليل على عدم المغالاة في المهر، وأن السنة أن يكون ميسرا لا يغالى فيه، وأن يكون يسيرا على الزوج تحصيله وبذله. في كلا الوجهين، لو أراد أن يسعى ويسترزق ليتحصل على المهر تهيأ له، كما أنه يسهل على نفسه بذل هذا المقدار من المال. لكن لو لم يكن يسيرا فبعض الناس قد يتهيأ له تحصيله لكن يصعب على نفسه أيضا بذله. شخص غني وعنده أموال لكن يصعب عليه أن يبذل أموال خطيرة أو كثيرة في صدق امرأة، كما أن من الناس وهو الأكثر إذا كان المهر كثيرا يصعب عليه تحصيله، وأصعب من ذلك أن يبذله، ولذلك يترتب على هذا ما يترتب من الإشكال والخصومة بينه وبين المرأة وأوليائها. فالبركة والخير والحظ في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله بنفسه وبأمه عليه الصلاة والسلام في ألا يغالى في المهر. وكما سبق بأن الصداق ليس له مقدار محدد في الشرع، لا يزاد عليه ولا ينقص منه، ولهذا قال في قول الله تبارك وتعالى وأتيتم إحداهن قنطارا، يعني مالا كثيرا حتى إن من أهل التفسير من فسره بما يملأ جلد الثور ذهبا، هذا مال كثير، فدل على أنه لا حد له. كما أنهم إذا قالوا إذا كان الأمر كذلك فإنه لا يحدد إلا أن يكون قد خرج عن المقاصد الشرعية. أما أن يقصر الناس ويلزموا بحد خاص للمهر لا يزاد عليه ولا ينقص منه فلا. وروي هذا عن عمر في قصة وفيها ضعف أنه أراد ذلك، حتى قالوا خصمته تلك المرأة لما قالت وأتيت محداً قنطارا قال كلكم أفقه من عمر، قصة فيه ضعيفة. لكن المقرر عند أهل العلم أنه لا يحدد، لكن كون ولي الأمر نعم يرتب هذا الأمر وهذا الشأن لئلا يخرج عن المقصود الشرعي أو يترتب على ذلك مفاسد كما هو الحاصل في كثير من المجتمعات بسبب المغالاة بالمهور فلا بأس، لكن أن يلزم الناس بمقدار محدد لا يزاد ولا ينقص فلا، لأن هذا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف النساء وباختلاف العادات وباختلاف حال الرجل يعني جدة وفقرا إلى غير ذلك نعم من الأسباب المؤثرة في هذا. كما أنه نعم هذا دليل على أن الصدق ليس معاوضة حتى يسعر على الناس فيه ويحدد لهم، وأيضا ليس معاوضة أو عوضا عن المرأة، وإنما هو كما سبق نحلة وبيان رغبة من الرجل بالمرأة وليس شراء وبيعا حتى يغلى فيه. كما أن هذا الحديث دليل على أنه إذا كان ذلك هذا التيسير وهذا التسهيل والتخفيف في المهر في الفضليات من نساء الأمة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن وفي نساء الصحابة فغيرهن من باب أولى ألا يغالى في مهرهن. كما أنه قالوا ينبغي أن يكون الصداق باعتبار الحال الموافقة والمناسبة لحال الرجل وحال المرأة، وعلى هذا من الخطأ أن يقرر أحيانا مبلغا صوريا لا حقيقة له في بعض العقود إن كان كثيرا فعلى سبيل المباهة، يقول نحن أنا وافق على أن أزوجك بنتي مثلا ب10,000 ريال لكن سنكتب في العقد على أن هذه المرأة نكحت ب100,000 ريال هذا لا يجوز بل يفضي إلى الخصومة. كما العكس يقول اكتب في المهر، وهذا قد يفعله بعض الأولياء إذا أتى عند المأذون وسأل عن الصدق قال اكتب ريالا واحدا، هذا لا حقيقة له فهذا لا ينبغي، بل الذي اتفق عليه هو الذي يكتب في العقد منعا للخصومة وقطعا لدابر الخلاف، كما قد حصل كثيرا نعم بين الأسر يتفق على شيء صوري لا حقيقة له فهذا لا ينبغي، بل الواجب والذي تدل عليه المصلحة والمقصد الشرعي أن يبين ذلك نعم كما اتفق عليه بلا زيادة ولا نقص. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا، قال ما عندي شيء، قال فأين درعك الحطمية؟ قال رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
نعم. هذا أيضا في قالوا في وجوب الصدق وفرضيته. والحديث كما قال المؤلف رحمه الله تعالى أخرجه أبو داود والنسائي، أخرجه أيضا أبو يعلى وابن حبان في صحيحه، والبيهقي من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والحديث إسناده صحيح كما قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في المحرر. وقال المؤلف رحمه الله تعالى وصححه الحاكم، تتبع هذا فلم يوجد فيه، فليس في المستدرك. قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله تعالى عنها أي بنى بها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا، يعني عقد له على فاطمة رضي الله تعالى عنها. قال وكان ذلك في السنة الثانية في رمضان. ثم دخل بها بعد ذلك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا، والظاهر أن المقصود بذلك الصدق، يعني تصدقها إياه. فقال علي رضي الله عنه ما عندي شيء. انظر إلى قلة ذات اليد عند الصحابة رضي الله تعالى عنه، بل في من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال ما عندي شيء أصدقها إياه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأين درعك الحطمية؟ الدرع المقصود درع الحديد، حلق الحديد التي تلبس اتقاء السلاح والسهام في الحرب. وذكر بعض الشراح احتمالا أن تكون الدرع مما يلبس من الثياب، لكن الراجح بل الصواب هو الأول، لأن منسوبة الحطمية قوم من عبد قيس اشتهروا بصناعة هذه الدروع التي تلبس في الحرب. وأيضا ورد الدليل أنه أو بعض الروايات أن هذا مما غنمه علي رضي الله عنه من بدر في غزوة بدر. فهذا هو المقصود. الحديث انتهى عند هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن ذلك، هل أعطاه إياه دفعت إلى فاطمة لم تدفع إليها؟ الخلاف طويل عند الشراح فيما أصدق علي رضي الله تعالى عنه فاطمة رضي الله تعالى عنها. فالحديث يدل على وجوب الصدق وفرضيته، وأنه لا نكاح إلا بصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعطها شيئا. كذلك هذا الحديث دليل على أنه لا يجب أن يكون الصداق ثمنا، يعني من الدراهم والدنانير، بل يصح أن يكون من العروض والمتاع واللباس، أو أن يكون من المنافع كما سبق، فهذا كله جائز أن يكون صداقا. كما أن هذا الحديث دليل على أنه يجوز أن يكون المهر مما لا تنتفع به المرأة، لأن هذا درع يلبس في الحرب، فالمرأة لن تنتفع به لأنها ليست من أهل الحرب والمقاتلة، لكنها تبيعه وتنتفع به. فلو بذل للمرأة ما هو خاص بالرجل ليكون صداقا لها فلا بأس. يعني شخص الآن يصدق المرأة، نعم، ثوبا من ثياب الرجال، مثلا مشلح، نعم، أو البشت الذي يلبسه الرجل، قال هذا ليس عندي إلا هذا البشت صداقا لهذه المرأة. المرأة لا يجوز أن تلبس هذا لأنه من لباس الرجل، فيصح أن يكون صداقا لها لأنها تذهب بهذا البشت وهذا المشلح فتبيعه وتنتفع بثمنه ويكون صداقا لها، فهذا لا بأس. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أعطها شيئا ولم يقدر، فدل على نعم فضيلة التخفيف والتيسير في الصدق، كأنه يقول أعطها ولو أي شيء يكون صداقا لها. وهي من؟ فاطمة رضي الله تعالى عنها، سيدة نساء أهل الجنة. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مقدارا معينا ولم يسمي شيئا خاصا، قالوا هذا دليل على أنه يجوز الزواج ولو لم يسمى الصداق، فيصح العقد ولو لم يسمى مهر للمرأة ولم يحدد مقداره، وهذا أيضا ما دل عليه القرآن، طلقتمهن من قبل تمسوهن، وإذا طلقتم النساء في آية البقرة وقد فرضتم لهن فريضة. نعم، هذا عند الفرض، وعند عدم الفرض وإن طلقتم من قبل تمسوهن وقد فرضتم لهن نصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. طيب وآية المتعة؟ اي نعم اي نعم اي نعم، اذا لم يسمى الصداق نعم فهذا جائز، فهذا جائز. قال ويكون للمرأة مهر مثلها، يكون المرأة مهر مثلها على ما سيأتي من التفصيل، اذا كان قبل الدخول وبعد الدخول، اذا كانت الورقة بالموت او بالطلاق ونحو ذلك. نعم، ولهذا قال العلماء بالاتفاق أن العقد صحيح إذا حتى لو لم يسمى فيه الصداق، ولهذا قالوا جاز نكاح المفوضة، والمفوضة التي فوضت أمرها إلى وليها فلم تعرف صداقا نعم في هذا فلا بأس. فهذا الحديث يدل على نعم على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطها شيئا، أعطها شيئا، فإذا تم النكاح ودخل الرجل بالمرأة تقرر المهر، إن كان قد سمي فهذا هو الواجب، إذا لم يسمى فلها مهر أو مثل مهر نسائها، مثل مهر نسائها. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته، رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي.
هذا الحديث في بيان حكم نعم ما يهدى للمرأة قبل العقد أو بعده أو إلى أحد أوليائها، والحديث كما قال المؤلف أخرجه الخمسة إلا الترمذي، وأخرجه عبد الرزاق والبيهقي من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والحديث إسناده ضعيف. وعلة ذلك أنه من رواية ابن جريج عن عمرو بن شعيب، وابن جريج لم يسمع منه مطلقا، ولهذا قال الترمذي رحمه الله سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث، سألت محمد يعني البخاري فقال ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب، ليس عن هذا الحديث، من حديث آخر. فقال ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب. وقد حسن بعض أهل العلم هذا الحديث بحجة أن ابن جريج مدلس وقد عن، لكنه قد صرح بالسماع في رواية النساء وغيره. وهذا وجه مرجوح، لأنه من قواعد أهل النقد أنه متى ما ثبت عدم السماع أو ترجح عندنا عدم سماع الراوي ممن فوقه، فإن كل ما ورد من الروايات أو الأسانيد التي فيها التصريح فهي خطأ فلا عبرة بها. ومن ذلك هذه الصورة، فنقول ما ورد من الروايات الدالة على تصريح سماع ابن جريج بسماعه من عمرو بن شعيب فهذه خطأ لا تصح، فالحديث إسناده ضعيف. الحديث وجه آخر أيضا في إسناده ضعف، لأنه من حديث المثنى بن الصباح وهو ضعيف عن عمرو بن شعيب، والمثنى ضعيف أيضا. روي أيضا الحديث من حديث عائشة وأيضا هو ضعيف كذلك في الحجاج بن أرطاة، وروي أيضا من مرسل مكحول، وذهب بعضهم إلى تقوية الحديث بهذه الطرق. قال أيما امرأة نكحت على صداق أو عدة، وفي رواية على صداق أو حباء أو عدة، الصداق هو المهر، والحباء قالوا العطية، ألا أحبوك يعني أعطيك، سواء كانت للزوجة زيادة على المهر أو لغيرها، أو عدة كذلك الوعد بالعطية سواء للزوجة أو لغيرها، والزوجة زائد على مهرها قبل عصمة النكاح يعني قبل العقد. قال فهو لها يعني للزوجة، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. هذا الحديث يدل على أنه إذا بذل شيء نعم من المال زائدا عن الصدق قبل العقد فهو للمرأة، سواء بذل لها زائدا عن مهرها أو بذل لغيرها من الأولياء أو القرابات، إذا كان قبل العقد فهو لها. فهذا ظاهر ما دل عليه الحديث، وإذا كان بعد العقد فهو لمن أعطيه. صورة ذلك أن يأتي الزوج والراغب بالمرأة فيسلم مبلغا من المال صداقا، ويسلم زائدا عليه سواء مال أو ذهب أو هدية مثلا كجوال مثلا أو آلة اتصال أو نحو ذلك، قطعة قماش ونحو ذلك. فإذا كان أعطي لي للمرأة أو لغيرها، كان تكون مثلا هذه الهدية لأمها أو هذه الهدية لأبيها، فما كان قبل العقد فهو جميعه للمرأة، لا يحل لغيرها أن يأخذ منه شيئا. وإن كان بعد تمام العقد فهو لمن أعطيه، إذا تم العقد نعم، ثم أعطى المرأة صدقها وعقد عليها وأعطى أباها هدية فهي له، أو أمها فهي لها، فهذا مقتضى ما دل عليه الحديث. وهذا هو القول الأول من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. القول الثاني أنه لا فرق بين قبل العقد أو بعد العقد، وأن من أعطي شيئا فهو له. فأنت أعطيت أبي الزوجة قبل العقد أو بعد العقد فهو له مطلقا، فلا تأخذه الزوجة منه. القول الثالث أن الجميع يكون للزوجة في كل الأحوال، فهو في عكس القول الثاني. ذهب بعضهم إلى التفصيل في التفريق بين الأب وغيره، وأن الأب يجوز أن يأخذ شيئا بخلاف غيره من الأولياء. قال لأن الأب له أن يتملك من مال ابنه، فغيره ليس مثله. وما دام الحديث لم يثبت عند بعض أهل العلم، فالقول بأن المال لمن أعطيه أو العدة لمن أعطيها، نعم، بمقتضى جملة النصوص وقواعد الشرع أن الهدية لمن أهديت له، العدة لمن وعد بها، العطية لمن أعطيها، هذه قواعد الشريعة ونصوصها. فما دام لم يثبت الحديث فهذا القول هو الأرجح. يتعلق بهذا مسألة، هو هل يجوز للولي أن يشترط شيئا من ذلك؟ قالوا هذا لا يجوز، لأن هذا يؤثر في صداق المرأة. نعم، أزوجك ابنتي بالمهر الفلاني بشرط أن تعطيني كذا، أو أن يكون لي من المهر كذا، قل هذا ما يجوز. وإن أجاز بعض أهل العلم ذلك في حق الأب، قالوا لأن الأب له أن يتملك من مال أبيه، من مال ابنه، أنت ومالك لأبيك، لكن هذا قول مرجوح، فالصواب أنه لا يجوز. فكل ما يشترط قبل العقد فهو للزوجة، لا يجوز أن يأخذ منه لا الأب ولا غيره من الأولياء شيئا، ولا يجوز أن يثقل كاهل الزوج بما لا يجب عليه في الشرع، لأن الواجب عليه في الشرع إنما هو أمر زوجته. أما أن يثقل بهدية لأبيها وهدية لأمها وهدية لأخيها فهذا لا يجوز، لكن لو طابت نفسه بشيء من ذلك فلا بأس، على أن لا يؤثر ذلك في أصل صداق المرأة، فهذا لا بأس به. كذلك قالوا هذا الحديث دليل على أنه ينبغي أن يكرم أولياء المرأة، قل يا أحق ما أكرم عليه الرجل، نعم، ابنته أو أخته، فهذا من حسن العشرة وجميل المعاملة أن يكرم الزوج بعض أولياء المرأة كأمها كأبيها وأخيها وقرباتها، يعني كالأم مثلا من ليس من الأولياء، هذا من حسن الخلق ومما تطيب به النفوس وتحسن به العشرة وتتقارب به القلوب، نعم، هذا له أثر. كذلك من المسائل أنهم قالوا إذا قدم الزوج شيئا من ذلك زائدا على المهر ثم لم يتم العقد، قالوا إن كان هذا من قبله فإنه لا يأخذ شيئا، لا يستحق شيئا من ذلك، وإن كان من قبل الزوجة نعم فإنه يأخذه، لأن هذه الفرقة أو هذا الفسخ أو عدم إتمام العقد جاء من قبلها هي، فلا تجمع على الزوج نعم يعني إبطال العقد أو فسخ النكاح وذهاب ما يذهب عليه من المال، وإنما الواجب أن يؤدى إليه جميع ما دفعه. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.